سادة الكرام، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم هذه الحلقة من برنامجكم استوديو صفا، نخصصها لحادث الاعتداء أو لحادث الاعتداء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما برسوم مسيئة أو لفظا أو سبا، وما يجب على الأمة تجاه ما يحدث حولنا. أولا، من تشويه لصورة الإسلام وتعدي على نبي الدنيا كلها، فقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم على فترة من الرسل، حيث انتشر الظلم وساد القتل وشاع النهب والسلب، وكان الناس في فرقة وشتات، وكثر الجهل فيهم، وعبدت الأوثان والأحجار من دون الله عز وجل. فقام النبي صلى الله عليه وسلم داعيا إلى إفراد الله سبحانه بالعبادة، وحرر العقول والأفهام من أغلال الخرافة والأوهام، وحرم السلب والنهب والعدوان، ومنع الاعتداء على الأنفس والأعراض والأموال، وعظم حرمة الدماء، ودعا إلى التآخي والتراحم والصفاء، وأرسى دعائم التعايش السلمي مع غير المسلمين. فكان كما أخبر الله تعالى عنه في قوله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولما آذاه المشركون قيل: يا رسول الله ادعو على المشركين، قال: إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. وقال تعالى: إن شانئك هو الأبتر. فكلما أراد أهل الكفر في كل زمان ومكان أن يحطوا من قدر خاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، جاءت الرياح بما لا تشتهي السفن، ورفع الله قدره. وعلى هذا يسعدنا أن يكون معنا الشيخ الدكتور خالد راتب، الداعية الإسلامي، لنطوف معه حول هذه المناسبة وما ينبغي على الأمة كلها تجاه ما حدث في شارل إبدو. مرحب بك شيخنا، حياكم الله. قبل أن نبدأ مشاهدي الكرام في هذه الحلقة مع ضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور خالد راتب، يعني نشاهد تقرير حول ردود الأفعال الغاضبة في العالم الإسلامي حول ما حدث في هذه الواقعة والتعدي بالرسوم المسيئة والألفاظ السابة على سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم.
تجددت ردود الأفعال الغاضبة ضد صحيفة شارلي إبدو الفرنسية التي نشرت رسوما مسيئة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، حيث انطلقت احتجاجات في عدة مدن عربية وإسلامية، فما بين 800 ألف شخص إلى أكثر من مليون تظاهروا في غروزنيا عاصمة الشيشان احتجاجا على الرسم الساخر الممثل لنبي الإسلام محمد على الصفحة الأولى من آخر عدد لصحيفة شارلي إبدو الفرنسية. وفي مدينة جلال أباد الأفغانية طالب مئات المحتجين الغاضبين بقطع العلاقات الدبلوماسية مع فرنسا وأحرقوا العلم الفرنسي، كما نظم مئات الفلسطينيين مظاهرة في غزة أحرقوا خلالها علم فرنسا أمام مدخل المركز الثقافي الفرنسي. وفي العاصمة الموريتانية نواكشوط تظاهر الآلاف من الأشخاص ضد الرسوم المسيئة لنبي الإسلام التي نشرتها الصحيفة الفرنسية الساخرة، وقام المتظاهرون بحرق علم فرنسا قبل أن يتوجهوا إلى السفارة الفرنسية في مدينة نواكشوط، إلا أن القوات الموريتانية منعتهم من الوصول إليها. وجاءت هذه التظاهرات كردود أفعال غاضبة ضد رسام كاريكاتير على المستوى الشعبي، أما على المستوى الرسمي فلم تصدر أي ردود أفعال تليق بمستوى الحدث، واكتفت الدول بإصدار بيانات منددة بالحادثة، وتوعدت اتحادات الجمعيات الإسلامية بتظاهرات حاشدة غدا الجمعة لمطالبة الحكومات العربية والإسلامية بردود حاسمة ضد الإساءات المتكررة ضد الإسلام والمسلمين. وعلى صعيد آخر، تزايدت أعمال العنف ضد مسلمي فرنسا من قبل الجماعات المعادية للإسلام مستغلة حادثة شارلي إبدو، ويرى المراقبون بأن أعمال العنف ستتزايد خاصة بعد تصريحات الرئيس الفرنسي أولان فرانسوا التي أكد فيها أن المسلمين هم المتضرر الأول من الإرهاب.
شفنا التقرير مع بعض دكتور، برحب بك مرة تانية. المسلمين للأسف الشديد، كل مسلم واحد في العالم كله فاكر أنه بيدافع على النبي صلى الله عليه وسلم، رغم أن المولى تكفل بهذا بذاته العلية حينما قال: إن كفيناك المستهزئين. فحينما ينبري الدكتور خالد أو غيره أو إعلامي ليدافع، هو لا يدافع، إنما فقط يذكر المسلمين بنبيهم، ولا يدافع ضد المعتدين، لأن الله تكفل بهذا سلفا في عليائه. فشرف لنا أن نقف في موقف التذكير للناس بمن هذا الرجل العظيم الذي ارتبط اسمه باسم خالق السماوات والأراضين. ده بس بداية، بس عشان الناس ما تفكرش ان احنا جايين هنا مع حضرتك هندافع، نحن لا ندافع، الله تكفل بهذا. لكن نشكر الله ونحمده ان جعلنا وسيلة لهذا. تمام؟ موافق على هذا الطرح؟
موافق على هذا.
طيب، عايزين بقى ندخل في العمق ونتحدث عن هذا الرجل العظيم، هذا النبي الكريم الذي قال الله عنه إن وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ناخذ أولا، لأن هم الغرب وعندنا إسلام بحيري وسعد الهلالي ومصطفى راشد وكل الزبالات اللي على الساحة دلوقتي من هؤلاء الذين يدعون أنهم يطورون الفكر الإسلامي، يعيبون على الإسلام ونصوصه الإرهاب والقتل والدماء والذبح وغير ذلك، وكأنهم ربطوا الأشخاص بالدين ولم يحدث العكس. فعايز أتكلم أول ما هتكلم عن أخلاق النبي في الحروب
صلى الله عليه وسلم.
يعني شوف دكتور، عشان بس المشاهدين ياخدوا بالهم، في الحروب يعني، مش يعني النبي حتى في الحروب وهو أمامه عدو كانت هناك قواعد شرعية لهذا. تفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أين أبدأ والحديث غرامه، فالشعر يكسر والكلام كلامه. من أين أبدأ في مديح محمد، لا الشعر ينصفه ولا الأقلام. ماذا نقول عن الحبيب المصطفى، فمحمد للعالمين إمامه. محمد صلى الله عليه وسلم للعالمين إمام، رغم ما يحاك ورغم ما يقال، وكما قلت حضرتك قلت أن الله عز وجل تولى الأمر بنفسه، ولكن من وقت إلى آخر هذا ابتلاء للأمة حتى تظهر حبها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أنها تظهر طاعتها واتباعها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم يكفي في سطر واحد في كتاب الله عز وجل، وسطر واحد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يبين مدى أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. أما السطر أو الآية التي في كتاب الله عز وجل، فقول الله عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم. لم يقل المولى تبارك وتعالى وإنك لذو خلق، ولكن وإنك لعلى خلق، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم على بخلقه على كل الأخلاق التي جاءت من قبله والتي جاءت من بعده. وكأن القرآن يريد أن يقول للعالمين تعلموا الأخلاق من محمد صلى الله عليه وسلم، فالأخلاق تتعلم الأخلاق من رسول الأخلاق صلى الله عليه وسلم.
وهذه شهادة من العدل المطلق.
نعم،
يعني دي شهادة من رب العزة.
نعم.
لهذا النبي وهو عدل مطلق.
نعم. السطر الثاني،
إنما بعثت
لأتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية صالح
الأعمال أو الأخلاق. نعم.
هذا السطر البليغ يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بعثة متممة، كما أنه بعث في الأخلاق، كما بعث متمما ومكملا وخاتما للرسائل كلها صلى الله عليه وسلم. من هذا الأمر نبدأ ونقول أن النبي صلى الله عليه وسلم رحمة ليس للمؤمن، حتى ندخل على أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في الحرب.
نعم. إنما للعالمين.
اسمع هذه الآية. نعم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، لم يقل المولى عز وجل للمسلمين.
نعم.
ولا للمؤمنين ولا للناس، ولكن قال للعالمين لتشمل الرحمة الإنس والجان، بل بعد ذلك تشمل الرحمة حتى الجمادات والحيوانات.
يعني تشمل رحمة 7 مليار على مشارب على اختلاف عقائدهم ومشاربهم، وتشمل الجن كذلك.
واسمع إلى هذا التفسير الرائع لابن عباس لقول الله عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يقول تمت الرحمة لمن آمن به في الدنيا والآخرة. تمت الرحمة لمن، اسمع إلى هذا الكلام أستاذ محمد جيدا، والمشاهد يسمع إلى هذا الكلام البديع. يقول ابن عباس تمت الرحمة لمن آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة بس، وأما الكافر الذي لم يؤمن فعوفي من العذاب الذي كان يصيب الأمم من قبل بسبب النبي صلى الله عليه وسلم.
الله أكبر. كرامة للنبي.
تأمل معي.
كرامة للنبي.
عندما كانت الأقوام تكذب. عاد. العذاب مباشر. عاد ثمود أو هكذا. العذاب مباشر.
أما عادهم فأهلكوا بالطاغية.
نعم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم بعثته كانت رحمة حتى للكافر.
يعني حافظت هؤلاء الذين لم يؤمنوا بالإسلام والتوحيد من وبرسالته من أن يسقط عليهم كسفا من السماء أو يهدم عليهم الجبال أو ريح صرصر عاطية أو عاتية أو يغرقهم غير ذلك.
سبحان الله أكبر. ننتقل من هذه الجزئية.
لا مش ننتقل إلى لفتة كريمة.
الله يكرمك.
يعني عايز أقول إني حتى الأمم التي تسب هذا النبي ينبغي عليها أن تحبه لأنها لم تعذب رغم عدم إيمانها كرامة لهذا النبي.
والله العظيم لو ترجم هذا تفسير لهؤلاء الناس وأقسم بالله العظيم لآمن الكل. أقول التفسير مرة أخرى في قول الله عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة العالمين تمت رحمته لمن آمن به في الدنيا والآخرة. وأما الغير المسلمين الكافر فقد عوفي مما أصاب الأمم بسبب النبي صلى الله عليه وسلم. ياريت اللي بيسمع ترجم هذه العبارة الجميلة لابن عباس رضي الله عنه. هذا المعنى الجميل.
ما
هذا المعنى غير المسلمين.
لا اما الاخ اسلام بهيري قال لك مفيش كفر بقى الكفار دول كانوا مشركين مكه بس انما البوزي مسلم ويروح الجنه.
نعم.
عابد بوزه يعني.
طب انا اقول لحضرتك حاجه. اقول لحضرتك حاجه. القران انا مش عايز اقول مسميات. امسين وصاد وعين الذين يتكلمون ويتطاولون وانا والله اتحدى هؤلاء الذين يتطاولون على ثوابت الدين ان يعرفوا الفرق بين تحقيق المناط وتخريج المناط. انت فاهم؟ يعرفوا الفرق بين الحكم والفتوى. ان يعرفوا الفرق بين الشرط انت فاهم حضرتك والواجب والمستحب.
هم كلام مكتوب له من الشيعة ومن الكنيسة وبيقولوا
نسأل الله عز وجل.
طب وحضرتك الدكتوراه في الازهر كانت
انا في الشريعة الاسلامية في الفقه وفي الاصول.
يعني لو قلنا الاسلام بحيري يجي نظر حضرتك يتفضل.
انا اقول لحضرتك مناظرة علنية أرحب به وأنا حتى إذا لم أكن مستعدا له فأنا يعني في أي وقت حتى من دون تحضير
بفضل الله. الله يفتح يعني.
الله يفتح. نعم. وأجادله شرعا وعقلا نقلا وعقلا
يعني مواعيد بقى في القناة دي اللي بتمولها معرفش إيه وبيمولها
نسأل الله عز وجل يعني أن يعفو عنا ونسأل الله عز وجل أن يهديه يعني يهديه.
طيب من خلالك احنا بنصدر تحدي لان اصدرنا هذا التحدي كثيرا مع ضيوف كثر يعني وخاصة انك من مؤسسة هي يعني تتميز بالوسطية والاعتدال فهذا التحدي المدعو اسلام بهيري الدكتور اسلام بهيري المجدد اسلام بهيري المطور للفكر الاسلامي اسلام بهيري كي يناظر الدكتور خالد راتب وهو من علماء الازهر الشريف فهلا بك يعني واهلا والطاولة تنتظرك إذا كنت صادقا في دعواك كي تعرض من خلال شاشتنا التطوير الذي تنشده في الدين الإسلامي. أنت الآن أنهيت مرحلة الهدم. نبدأ معك في بناء عقائد المسلمين مرة أخرى ويكون معك ضيفنا.
الآية بقى الآية ترد. الله عز وجل الله عز وجل يعني اللي يقول لك لا ما فيش كافر لا في كافر وفي مسلم وفي منافق. ولاحظ معي يا أستاذ محمد هذه ألفاظ شرعية. لفظ المؤمن
فضلت الإمام أكبر رد عليه
لفظ النفاق الألفاظ شرعية شرعية. وبدأ بها المولى عز وجل في بداية سورة البقرة ليبين المؤمن الكافر المنافق. في آية وفي سورة صريحة قل يا أيها الكافرون نوديها فين دي قل يا أيها الكافرون
وفي سورة اسمها المنافقون
والكافرون
ده سورة دكتور خالد سورة اسمها سورة المنافقون
والكافرون. انت فاهم حضرتك والمؤمنون نروح فين من هذه الصور.
انا بالامس استمعت الى الحلقة بتاعته بينكر ان في نفاق في الاسلام بيقول لك مفيش حاجة اسمها منافقين لان المنافقين دي طعن في ذات الله.
طب خلاص احنا طب نعمل
قال كده
طب نغير اقول لحضرتك نغير
يعني انا سامع دي
طب نسميها ايه حضرتك معلش
قال لك كونك انك انت تقول ان ده ان في انسان منافق خد بالك ده تدليس على المولى عز وجل.
طيب اقول لحضرتك حاجه سورة المنافقون وسورة الكافرون وسورة المؤمنون. طيب لو مفيش الكفر مفيش النفاق يبقى القرآن نمسح الصور دي.
في ناس بتطالب بمسح الآيات دي دلوقتي
ونسمي مسميات.
في ناس بتطالب بالكلام
ده. انا عايز اقول اقترح. طب اقترحوا علينا نسميها ايه؟ طيب
مثلا يعني
طب نخش في الاخلاق.
نخلينا في اخلاق النبي مع اعدائه.
مع اعدائه اتفضل. النبي صلى الله عليه وسلم في لمحة بديعة تدل على فهم النبي صلى الله عليه وسلم لطبائع البشر سواء كانوا مؤمنين أو كافرين. عندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة بماذا نادى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام. خلي بالك هنا موضع الشاهد يا أيها الإيه؟
الناس.
يا أيها الناس
يعني ما أيها المسلمون ولا أيها المؤمنين ولا يا من أمنتم به.
لا 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 ما فيش عنصرية هنا حتى. شو إذا مع إن الدين عند الله الإسلام دي ما فيهاش فصال. إن الدين عند الله. طب ودي وديها فين دي كمان؟ إن الدين عند الله الإيه؟
الإسلام. ومن يبتغي غير الإسلام دينا
فلن يقبل منه. حتى إن بعض العلماء في علماء اللغة علماء النحو قالوا لن تفيد التأبيد. لن يقبل منه يعني
على الإطلاق.
فهنا حتة النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس هذا مبدأ التعايش السلمي. لكن خلي بالك بقى مبدأ التعايش السلمي امتى؟ انت حضرتك متعايش معي سلميا، انا اعايشك سلميا. اما اذا تعاملت
بس امسك لسانك عني.
الله يفتح عليك.
لا تسب رموزي، لا تهدم مسادي، لا تتحدث عني،
وعلى
لا ترفع السلاح في وجهي.
نعم.
لا ينهاكم الله عن الذين يقاتلوكم في الدين
ولم يخرجوكم.
ولم يخرجوكم. نعم.
من ديار
انت بروهم وتقصوا اليه،
ان الله يحب المقسطين. اذا النبي صلى الله عليه وسلم من اول لحظه أسس مبدأ هذا التعايش، ولكن تعايش على احترام. احترام العقائد،
تعايش القوي مع القوي.
أيوة، احترام العقائد، احترام الثوابت. النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ من القرآن الكريم: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. تأمل معي في هذه الآية. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعدى على عقائد المخالفين ولا تسبوا،
إنما تيجي أنت تتعدى علي
الأمر الإلهي، هذا أمر إلهي. فكما القرآن يعامل هؤلاء بهذا المنطق، فلا بد لهؤلاء أن يعاملون المسلمين بهذا الايه، بهذا العقل يقول كده. انا عايزين بس عشان الناس ايه شويه
تتواصل معانا.
حته النقل دي يا استاذ محمد مش عارف اعمل لهم قلق شويه. طب خلاص احنا ناخد
نقل والاجماع واللي مش عارف ايه،
ناخد من النقل ونخش على ناخد من العقل ونخش على النقل. ماشي، مش انتوا عايزين كده؟ اهو حتى العقل بيقول كده. انت انا بحترمك يا استاذ محمد، انت تحترمني.
تمام.
انا احترم مظهرك، احترم ما رايك، فكرك، فبالتالي احترم عقيدتك. فلا بد ان تحترم عقيدتي. انا بقول لك في القران: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. اوعى تسبوهم. وهذا هو قمه الايه، قمه الاحترام لهؤلاء. اذا من باب المشاكله ومن باب المقابله،
كما تركتك اتركني،
ان تقابلني بنفس الاحترام وبنفس القوه. النبي صلى الله عليه وسلم في كل الحروب لم نجد النبي صلى الله عليه وسلم قتل طفلا ولا تعدى على امرأة في حالة حرب.
نعم.
وعندما تعدى بعض الصحابة على امرأة غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اغزوا باسم الله ولا تغدروا ولا تقتلوا طفلا ولا امرأة ولا تتعدوا على راهب في صومعته. ايه ده الجمال ده؟ انا عايز اسال سؤال، اللي في الصومعه ده بيقول ايه؟
باسم يسوع، باسم الصليب.
خلي بالك بقى، لا تتعدوا عليه.
تمام.
معناه يخالفنا في هذه العقيده،
مش معادي.
لكن هذا رجل في صومعته،
مش معادي،
لم يتعدى اذى الى الاخرين. فهذه اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. اسمع، كان الصحابة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يقع الأسير تحت أيديهم يطعمون الأسير طعاما أفضل مما يأكلون
الصحابة،
ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا.
الله أكبر.
وأسيرة ده الأسير ده كان لسه،
يعني الأسير يأكل أكل أفضل مني
من قيمة ساعة.
المسجون عندي والذي كان معاديا يأكل أفضل مني. أقدم له أفضل من أبنائي ونفسي.
لا أنا عايز أقول لك،
الله أكبر،
الأسير ده ممكن يكون وقع في الأس منذ لحظة. يعني ايه منذ لحظة يا أستاذ محمد؟ يعني كان بيوش في وشه
ورفع السلاح في وشه
بيقتلني.
آه.
لكن هو عندما وقع تحت يدي
وأصبح أسيرا.
إلى ثمامة
ليس مسلحا يعامل هذه المعاملة.
اسمع، إلى ثمامة ابن أثال عندما وقع أسيرا، ماذا في أي مكان وضعه النبي صلى الله عليه وسلم؟ تتصور وضعه فين النبي صلى الله عليه وسلم؟ في المسجد، ولا تحت الأرض ولا في الأنفاق
ولا قبو مغلق ولا غرفة زرقاء ولا غيره
ولا كيس على وش، لا 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 لا, لا. في المسجد. يعني ايه في المسجد؟ دور العبادة. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه سبحانه وتعالى. ايه اللفتة الجميلة دي؟ دي أول لفتة. يعني أول ما وقع في الأسر وضعه فين؟
في المسجد.
في المسجد. ومر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ما حالك يا ثمامة؟ ماذا تقول؟ قال، شوف بقى الرد بقى، ولكن يعرف الرحمة بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم، ويعرف الناس دي عندها أخلاق. قال له، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن أردت مالا أعطيناك. الاستفزاز ده، أنت تحت إيديا، أنت تحت إيديا،
بقى تحت إيديا
تقتل تقتل ذا دم، الطار هياخد ودول مش
هيسيبوك. لا قتلتنا هيموتوك،
مش هيسيبوك.
يا سبحان الله،
لو واحد بقى مكان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل ايه؟ بالله عليك، اسال حاجه. طب خلاص يلا، وشوف مين ديتك ولا مين يدافع عنك.
لا ما حاولهاش بقى، عساكر وبتاع ودب بالقلم والديل وعلى قفاه.
تقتل تقتل
صلى الله عليه وسلم،
وان تنعم تنعم على شاكر، واذا اردت مالا اعطيناك.
يعني قيمتك بقى، يعني ديتك ايه؟ قول لي.
ابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال اتركوه. ثم مر يوم وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما حالك؟ فثمامة رضي الله عنه أسلم بعد ذلك، يقول نفس الايه، نفس الكلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ اتركوه. فذهب إلى نخلة يعني يستتر بها، ثم اغتسل وذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع بقى الكلام اللي بيقوله ده بعد كده. والله لقد كان وجهك من أبغض الوجوه، فأصبح وجهك من أحب الوجوه إلى قلبي.
عليه الصلاة والسلام.
إيه التحول ده؟ إيه الجمال ده؟ إيه القمة في الأخلاق دي؟ اسمع اللي بعد كده. وكانت بلدك، اللي هي بلد المسلمين بقى، أبغض
البلدان
إلى قلبي، فأصبحت الآن من أحسن البلدان إلى قلبي. فتحول القلب من الإيمان،
من النقيض إلى النقيض،
من الكفر إلى الإيمان في لحظات معدودة. هذا هو خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وخلق صعب. اسمع إلى خلق المسلمين. أنا أحدثك يعني أحدثك بحادثة رائعة يا أستاذ محمد. سيدنا عمر بن عبد العزيز عندما أرسل جيشا إلى سمرقند، وكان سيدنا قتيبة رضي الله عنه هو القائد. شوف أخي بن المسلمين بقى،
قتيبة بن مسلم،
دخل قتيبة بن مسلم رضي الله عنه سمرقند دون أن ينذر الناس بين الإسلام وبين الجزية أو الحرب. خلي بالك الناس في حرب، خلي بالك حرب في طلب وفي إيه؟ دفاع. الطلب ده في ناس عايزة تمحوه خالص. ليه يقول لك لا طلب، لا احنا ما بنبتديش بالعداء. لا هو مش فاهم معنى كلمه طلب يعني ايه. وان صح التعبير، وانا اريد ان يكون هذا التفسير الذي اقوله لاول مره، طلب الجهاد هو من اجل طلب، خلي بالك،
الدفاع.
فتح مجال للدعوه الى الله عز وجل، بدليل ان اول ما يبدا المسلم بيبدأ بعرض عليه على ايه؟
الإسلام.
طيب انت مش عايز تسلم؟ ما تمنعش. لكن لو منعت ايه اللي يحصل؟
الجزية.
لو منعت الحرب. لازم تفتح لي طريق. اللي فتح طريق ليه؟ انا تمنعني ليه؟
وليس هناك ظلم في تخيير الانسان. يعني طالما انت خيرته
ليس ظلم.
فسيدنا انما لو انت جيت قلت له ايه؟
تفرض عليه
يا تسلم يا تموت؟
لا
مش هسلم يا عم.
صح.
انما انا حطيتك في منطقه وسط يا عمي، خليك على عقيدتك، بس ادفع لي اجر حمايتك وامنك وامانك وامان اسرتك.
فتح الله عليك.
تمام. يعني انت يا عم مش هتروح الجيش
ولو جند،
ادفع البدليه اللي كان بيدفعها من الملك فاروق، وكان بيدفعها مع عبد الناصر في نهايه
ولو جند
اول ايام،
ولو جند لا يدفع،
ولو جند لا يدفع كمان.
ايه الجمال ده؟
الله
ولو جند. فالمهم سيدنا قتيبة دخل من غير ما يعمل الثلاثة دول ودخل البلد و... فالكهنة ذهبوا إلى سيدنا عمر وأخبروه بذلك، فاستدعى القاضي ووضع قتيبة أمام القاضي مع الكهنة فسمع كلام الكهنة أولا، فقالوا له الكهنة إن قتيبة لم يخيرنا ودخل من غير تخيير. فسأل القاضي قتيبة قال أحدث؟ قال نعم هذا حدث، ولكن بس بقى المبرر بقول لك البلاد اللي بعدين امتنعت، فأنا قلت لهم امتنعوا، قالوا لا طالما انت اقريت اللي انت ما خيرتش
خد جنودك كلهم ارحل.
ايوه فامر
القاضي بسحب الجنود،
سحب كل الجنود بعد ما فتحوا ومصاريفه. لا 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 مش الكلام اسمه ده، العدل لابد ان يقام. هذه اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع ولا يجرمنكم شنآن قوم الا تعدلوا اعدلوا اقرب للتقوى. ماشي فانسحب الجيش والناس كلها تحزن على هذه الاخلاق المسلمه الرفيعه التي تعلمت على مائدة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
لكن في المقابل هنا يعني كل هذا مع وجود قوة ومنعة وحصانة لأمة الإسلام
واحترام
تبادل. يعني يعني مثلا الكظم الغيظ لا يحسب لك غظما إذا كنت أضعف مني.
نعم
يعني أنا 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 تعديت عليك لفظا أو قولا وأنت لا تستطيع الرد لأنك ضعيف، هذا ليس كظم غيظ.
لكن لو أقوى منك،
لكن لو أنا قادر على إنفاذي هذا الغيظ وأكذمه هذا يعتبر كظم.
أحسنت.
فبالتالي عايزين نقول للأمة إن لابد أن يكون لنا منعة وقوة من خلال وحدتنا ومن خلال العودة إلى النبع والمنهج الصافي الصحيح، وعدم ربط يعني تصرفات المسلمين على اختلاف جماعاتهم ومسمياتهم بالإسلام نفسه، فالجميع ليس حجة على الإسلام. أخرج لفاصل بعده ينضم إلينا الشيخ محمد مصطفى أبو العلا الداعي الإسلامي مع الدكتور خالد راتب لنطوف حول هذه النصرة لنبينا صلى الله عليه وسلم وكيف نرد على هؤلاء المشركين. جدد التحية لحضراتكم مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. القسم الثاني من هذه الحلقة من برنامجكم استوديو صفا أجددها لضيفي الكريمين الدكتور خالد راتب الداعي الإسلامي، مرحب بك مرة ثانية دكتور. أيضا بنرحب بدأة بالشيخ محمد مصطفى أبو العلا الداعي الإسلامي الذي انضم إلينا في القسم الثاني من هذه الحلقة. لك التحية محمد.
جزاكم الله خير.
حياكم الله. كنا في القسم الأول تحدثنا مع الدكتور خالد حول نماذج من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في الحروب أي مع أعدائه. عايز أتحدث عن نماذج من حياة النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع المشركين واليهود.
أعوذ من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أستاذ محمد، يعني أشكر حضرتك وأشكر قناة صفا أن أتاحوا لنا هذه الفرصة في هذه الليلة، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. الحقيقة إحنا دلوقتي لما ننظر إلى حياة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ونرى تعاملاته صلى الله عليه وآله وسلم مع هؤلاء المشركين الذين كفروا به صلى الله عليه وآله وسلم، ينبغي علينا أن نسأل أنفسنا سؤالا، ماذا أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم من هؤلاء الناس؟ يعني ما هو الشيء الذي طلبه؟ ما هو الشيء الذي طلبه النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الناس فسبب كل هذه المعاداة من هؤلاء الناس لشخص النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ هو أول ما نزل عليه الوحي وأمر بالجهر بالدعوة صعد على جبل الصفا ونادى على كل بطون مكة فاجتمعوا حوله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا خلف هذا الجبل تريد أن تغير عليكم أو كنتم مصدقي؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا قط، فقال إني رسول الله لكم بين يدي عذاب شديد. فكان أول من تكلم من هؤلاء الناس جميعا
أبو لهب،
فقال تبا لك لهذا جمعتنا. طيب هو أول حاجة النبي عليه الصلاة والسلام قالها لكل الناس المجتمعين دول إني رسول الله لكم بين يدي عذاب شديد، كان أول واحد معاليه عمه أبو لهب. لدرجة أن هذه المعاداة الشديدة أنت تستغرب هم ليه كان في هذه العداوة الشديدة معه صلى الله عليه وسلم وهذا العناد الشديد معه صلى الله عليه وآله وسلم. لدرجة أن يعني مما يؤثر في السير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف في أسواق مكة يدعو الناس إلى الله عز وجل، فكان عمه هذا أبو لهب
يسير خلفه
يقول لا تصدقوه أنا عمه وهو كذاب. طب ليه كده؟ ليه بتقول يعني إيه
الدافع لده؟
سر العداوة الشديدة قوي معاه كده، ليه بتعلي العداء الشديد جدا ده؟ الغريب يا محمد أن هذا العداء الشديد لشخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم ظل طوال هذه الفترة التي قضاها في مكة، وهم يعادونه غاية المعاداة. ولما ذهب حتى إلى الطائف صلى الله عليه وآله وسلم وجد في الطائف أصعب يوم مر على حياة النبي عليه الصلاة والسلام، أصعب يوم مر على حياة النبي عليه الصلاة والسلام كان هو يوم الطائف ده. لدرجة أنه لما حصل له ما حصل في غزوة أحد وجرح كما هو معروف من سيرته صلى الله عليه وآله وسلم، جرح جرحا شديدا، سيدة عائشة رضي الله عنها تقول له أرأيت يوما أشد من يوم أحد يا رسول الله؟ يوم أحد هذا يعني جحشت فيه ركبته وكسرت رباعيته، يعني مقدم أسنان النبي صلى الله عليه وسلم تكسر، تصور بقى يعني هذا، ودخلت حلقات المغفر في وجنتيه صلى الله عليه وآله وسلم، فأوذي أذى شديد. سيدة عائشة بتقول له في يوم أصعب من ده بقى، يوم أحد الصعب قوي ده، في يوم أصعب من كده؟ قال ما رأيت أصعب من يوم أشد ما رأيت أشد من يوم أحد إلا ما كان من يوم الطائف، وذكر لها ما كان في هذا اليوم الشديد العصيب جدا، أصعب يوم مر على النبي في حياته عليه الصلاة والسلام. طب هو النبي لما راح الطائف، راح الطائف عايز إيه من الناس دول؟ وليه هم عدوا المعاداة الشديدة جدا ديت؟ وليه أخرجوا خلفه الصبيان والسفهاء يسبونه ويهيلون عليه التراب ويضربونه بالحجارة صلى الله عليه وآله وسلم حتى أدميت قدماه؟ العداء الشديد قوي ده الذي ما زال مستمر حتى الآن. يعني إحنا دلوقتي بنسأل أنفسنا سؤال، الناس دول اللي هم
بيكرهوا بيعملوا هذا الكره
ليه الكره الشديد قوي ليه كده؟ ليه العداء الشديد قوي للنبي محمد صلى الله عليه وسلم هذه المعاداة الشديدة؟ طب هو النبي طلب من الناس دول إيه عليه الصلاة والسلام؟ هو ماذا أراد منهم؟ وما أراد منهم شيء صلى الله عليه وآله وسلم،
لا يريد منهم مالا ولا ملكا ولا 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 شيء ولا
ده، هو ده هو مات عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند يهودي، تمام، ومات ولم يشبع من خبز الشعير، ومات ولم يرى المنخل بعينيه، لأنه هو كان بيأكل يعني أخشن الطعام صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يمر عليه الهلال تلو الهلال تلو الهلال ثلاثة أهلة في شهرين لا يوقد في بيت من أبياته صلى الله عليه وسلم نار. فقال عروة بن الزبير فكيف كان طعامكم يومئذ يا خالة؟ بيقول السيدة عائشة كنت بتاكلوا إيه طيب؟ مفيش نار، خلال انت بيت لا يوقد فيه نار لمدة شهرين كنت بتاكلوا إيه طيب؟ قالت كنا نعيش على الأسودين الماء والطمر، يعني عايشين تخيل انت أبياته صلى الله عليه وآله وسلم ما فيهاش حاجة خالص غير مية وشوية بلح، هو ده اللي في كل بيوته صلى الله عليه وآله وسلم، ويعني عاش عيشة شديدة صلى الله عليه وسلم خشنة لم يتنعم فيها، وكان يكون في أصحابه كأنه واحد منهم.
وفي المقابل كان يمكن له لو أراد أن يكون لديه الفراش الوتير ويعني لديه يعني الدابة ولديه الأموال وأفخم الأطعمة وغير ذلك،
هو ما استفاد شيء.
نعم
صلى طيب. الله عليه وسلم
عايز أقول إيه بس شاهد من كل ده شيخ.
عايز أقول إيه؟ عايز أقول إن النبي عليه الصلاة والسلام هو ما أراد من هؤلاء الناس إلا شيئا واحدا فقط، هو أراد منهم أن ينجيهم من عذاب الله عز وجل، هو ما أراد منهم
مال. وبالمقابل قوبل بهذا الحقد وهذه المؤامرات والدسائس،
ما أراد منهم مال ولا أراد منهم جاه ولا أراد منهم رئاسة ولا أراد منهم زعامة ولا أراد منهم شيء، ما أراد من هؤلاء، ما أراد من أبي جهل هذا الذي عدا غاية المعاداة وأبو لهب هذا وعقبة
من النار،
ما أراد من كل هؤلاء الناس شيء، ولا من هؤلاء الغربيين الذين سبوه الآن صلى الله عليه وسلم، هو ما أراد منهم شيء صلى الله عليه وسلم إلا أن ينقذهم من عذاب الله عز وجل، ما أراد غير هذا. وهو القائل صلى الله عليه وآله وسلم مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فجعلت الفراش وتلك الهوام التي تقع في النار يقعن فيها وهو يمنعهن، هو ده مثال النبي.
نعم
يعني مثال ايه صلى الله عليه وسلم؟ هو بيضرب مثال لنفسه صلى الله عليه وسلم، زي ما يكون واحد جيب الليل وراح مولع نار فالفراش والناموس والكلام ده عمال يرمي نفسه في النار وهو عمال يذب هذا الفراش
يمنعهم عن الدخول في النار.
قال وانا قال فانا اخذ بحجزكم، شوف يعني باخدك ماسكك من وسطك بايدين الاثنين صلى الله عليه وسلم، فانا اخذ بحجزكم هلم عن النار هلم عن النار هلم عن النار
بدل منك انت تشكره
وانتم تفلتون، شوف اللفظ النبوي عامل ازاي، وانتم تفلتون مني تقحمون فيها، انت عملت زقني وعايز ترمي نفسك في النار.
لا حول ولا
هو ما اراد منك شيء صلى الله عليه وسلم، ما اراد منك شيء ابدا، ما اراد منك
والمقابل كاد له اليهود
الله عز وجل المكائد. الله عز وجل قال له صلى الله عليه وسلم مخاطبا محمدا صلى الله عليه وسلم لعلك باخع نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث
لا يكونوا مؤمن،
لعلك باخع نفسك على اثارهم، لعلك باخع نفسك الا يكونوا مؤمنين. طيب هو ربنا بيعاتبه بيقوله انت باخي يعني مهلك،
تهلك نفسك،
هتموت نفسك عشان ما امنوش، ما ان شاء الله معنهم امن. يعني ابو جهل ده ما ان شاء الله ما امن. لا ده ابو جهل ده مخلي النبي عليه الصلاه والسلام مش عارف ينام الليل، مش عارف ينام الليل اللي خايف منه. لا ده هو عايز ينقذ الراجل ده من النار.
وفي اللي هي الواقعه سبتة يعني تقريبا سبتة اللي هي نفس افلتت مني الى النار.
الرجل اليهودي. نعم قال نفس تفلتت مني الى النار.
سبحان الله. ما هو لسه كان مع الدكتور خالد بنتكلم على وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
وذلك أستاذ محمد عايز أقول حاجة، إن إحنا أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم نتحمل جزء كبير جدا من مسؤولية ما يجري الآن.
ما إحنا بنخاطب أنفسنا يا شيخنا للأسف الشديد. طب دكتور عايز نفس النقطة نطوف حولها، حياة النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين واليهود.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شيخ محمد جزاه الله خيرا، يعني بدأ القصة من أولها، ولكن نحن نريد أن نقول ونبدأ بقصة النبي صلى الله عليه وسلم مع خادمه اليهودي. وهذا الخادم كان طفلا، والحديث ثابت في الصحيحين. هذا الطفل اليهودي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، وده تعامله في بيته.
تمام.
فلما مرض هذا الطفل اليهودي ذهب رئيس الدولة
القائد الأعلى
مش لدولة ولكن لأمة، ذهب بنفسه صلى الله عليه وسلم ليعود ليس مسلما ولكن ليعود ليزور يهوديا على غير دينه ويشفق عليه. هي دي تفسير الآية لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم عند رأسه وطلب منه أن يقول لا إله إلا الله. هي دي وما أرسلناك إلا حتى
بالحقوا.
فنظر الطفل إلى أبيه
الله،
ففهم الرجل، فهم الفعل قبل القول. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم فاحة. شوف كلمة فاحة دي كالعبير وكالظهور في بيت بك هذا اليهودي؟ فأثر بفعله قبل كلامه. فلما نظر الطفل إلى أبيه قال له أطع أبا القاسم. فلما قال الطفل الشهادة قال الحمد لله الذي أنقذه من النار. أنا عايز أقول حاجة، هو الأنبياء بيتحاسبوا على الرأس؟
لا طبعا. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من شاء. لكن هو يعرف قيمة الإيمان، هو رسول الإيمان، رسول التوحيد.
نعم.
فيريد أن يوصل ما وقر في قلبه يقينا من الله إلى كل الدنيا حتى يكونوا مسلمين.
أنا عايز أقول لك تاني، عيد تاني، النبي أو أي رسول بيتحاسب بالرأس؟ لا. يأتي النبي ومعه الرهط، يأتي النبي ومعه الفرد والفردان والثلاثة، ويأتي النبي وليس معه أحد، وليس معه
أحد.
دي مش بتاعتك دي. إذن دي مش بتاعته، مش حاسبه على العدد ولا على الرؤوس. ولكن رغم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا أشد الحرص، والنبي يعني الله عز وجل يخفف عنه، فلا تحزن عليه
ولا تكو في ضيق مما ينكرون.
إيه ده إيه ده؟ فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، حسرات باخع. إيه الألفاظ؟ ألفاظ شديدة جدا.
المفروض المقابل لهذه الألفاظ حب وعشق وهيام وغرام كل الناس بهذا النبي، كافرهم قبل مسلمهم.
خلي بالك بقى بالجاية دي، هم عارفين رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، عارفين عدل النبي صلى الله عليه وسلم، عارفين قيمة الدين اللي جاي بيه النبي صلى الله عليه وسلم. إيه الدليل على ذلك؟ الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. لاحظ معايا، يبقى اللي عندهم الكتب، عندهم الكتب ونزلت عليهم الكتب، يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم، ويعرفونه بملامحه وشكله إيه وشعره إيه.
عارف ابنه يعني.
شعره إيه؟
واحد يدعو عن ابنه.
أنا عايز أقول حاجة، هم عارفين شعر النبي وشكل النبي، ولا لا 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 لا، لا. مش ده، مش بس ملامح الوصفية
لرسول آخر الزمان،
ده الأخلاق والسياسته والفهمه
تعاملاته
والعقله ورحمته وتعاملاته.
مش هما ربنا سجل دكتور يعني وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. مش كان اليهود بيروح لما يحب ياخد حاجة من العرب، الرجل اللي هو النبي بتاعه عربي ده، يقول له بحق النبي العربي الذي سيبعث فيكم،
عايز كذا
تمام. يعني كان بيستعطفوا بالنبي الذي سيبعث، عشان العرب كانوا يحبوا الفخ.
نعم.
ففي نبي هيطلع من العرب اهو. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به.
ما عرف. نرجع تاني شوف، بص خلي بالك بقى، ناخد لقطة جميلة قوي. الكافر والمشرك أشد على المسلم ولا المنافق؟
وفي المنافق.
طيب. لما مات عبد الله بن أبي بن سلول وطلب ابنه من النبي صلى الله عليه وسلم
أن يصلي عليه،
خلي بالك سيدنا عمر أخذ بثوبه، تراح فين
يعني؟ ده منافق.
ده
كبير المنافقين.
ربنا أمر ألا تصلي عليهم، ألا تستغفر لهم. قال إن تستغفر لهم
70 مرة
فأنا سوف أزيد على 70. إيه ده؟ إيه العظمة دي؟ سوف أزيد على إيه؟
إيه الرحمة دي؟
خلي بالك زي ما بيقولوا في الأصول، مفهوم العدد ليس بالقوي عند الأصوليين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رحمته هو سيدنا عمر هيفهم أحسن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا طبعا لا. فهم النبي صلى الله عليه وسلم نفس الفهم اللي فهمه سيدنا عمر، لكن كأنه يتأول الآية، خلينا مش يتأول يعني بيغيرها، لا يتأول آية على ظاهرها
يريدها
حتى يرحم هذا على ظاهره. لا لاحظ الحته دي، ده حته رائعه يعني، خلي بالك. يريد ان يفهم الايه على ظاهرها ليعامل هذا المنافق على ظاهره، فليس له شان بما في قلبه.
ان لنا الظاهر وعلى الله الصراط.
شايف الجمال؟ شايف الجمال ده؟ فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء الامر من الله عز وجل الا يصلي على احد منهم مات ابدا. شوف النبي صلى الله عليه وسلم هذا المشهد،
هذا سلوكه الذي لم يكن فيه تشريع. يعني شوف سلوك الرحمة، هو يعني منافق وهو يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه منافق، وعلى الرغم من ذلك صلى عليه إلى أن نزل قول الله عز وجل لا تصلي على
فلا تصلي على أحد منهم مات.
إذن
هذا هو خلق النبي صلى الله عليه وسلم. قلت مع المنافق له أشد
من المشرك
من المشرك ومن الكافر. طبعا منافق الاعتقادي طبعا ليس العملي، النفاق العملي. لو رحنا في مواقف أخرى للنبي صلى الله عليه وسلم في تعاملاته مع المشركين، الموقف ده ما نقدرش ننساه، وكله بيتكلمه، كله العالم بيشهد بذلك. في القرآن دايما بيجي لفظ الخروج من الوطن، أخرجوك، يخرجوك. الإخراج من الوطن صعب
طبعا،
صعب إذا تربى فيه الإنسان. ورغم ذلك عندما يخرج النبي يخرج.
طب طالما من الكلام الإخراج من الوطن، يعني عايزك تدعو لإخواننا السوريين الذين أخرجهم الشيعة وإيران والعراقيين واليمنيين،
نسأل الله عز وجل أن ينتقم منهم وأن لا يمكن لهم، يعني وأن يمكن للمسلمين في كل مكان، وأن يهدي المسلمين إلى وحدة الصف. احنا كنا بنتكلم فين؟
في الإخراج.
في الإخراج. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج بمحض إرادته، ولكن أخرج النبي
أجبر على هذا الإخراج.
أخرج، خلي بالك
على هذا الخروج. نعم.
ورغم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل قال أحد الصحابة: اليوم يوم الملحمة.
هنقطع الروس نذبح.
شوف اليوم يوم إيه. خلي بالك دي 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 إذا قابلت الإساءة بالإساءة هذا عدل.
نعم.
خلي بالك هذا عدل.
عاقبوا بمثل ما عاقبتم به.
خلي هذا عدل.
ولئن صبرتم هو خير.
الفضل بقى. هذا الفضل. فمن العدل خلاص. مقابلة قصاد مقابلة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له اليوم يوم المرحمة.
الله أكبر.
أنت نسيت كل ده اتمسح. أنت إيه في إيه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله والنبي صلى الله عليه وسلم لو يعني كان الآن موجود ورأى هؤلاء لدعا لهؤلاء بالهداية. طيب.
على ذكر المرحمة بقى عايز أقول رحمة النبي الشيخ محمد صلى الله عليه وسلم.
والله يا سيد محمد، يعني فيما ذكر أمثلة كثيرة جدا تدل على عظيم رحمته صلى الله عليه وآله وسلم، وليس أدل على هذا من ثناء الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وجعل بعثته ما هي إلا رحمة للعالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وهذا يدل على أن كل رسالته صلى الله عليه وآله وسلم إنما هي محوطة بهذا الباب من الرحمة.
فبما رحمة من الله لنت لهم.
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل الأمثلة التي دارت في سيرته الشريفة صلى الله عليه وآله وسلم يلزم جناب الرحمة ويلزم جانب الرحمة، وتعم جميع تصرفاته مع أصحابه ومع أعدائه ومع حتى البهيمة الأعجمي. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم رحمة مهداة، وكان صلى الله عليه وآله وسلم رحمة تسير على الأرض، وهذا يعني الأدلة عليها كثيرة جدا جدا جدا. وليس أدل على هذا من المعنى الذي سقناه آنفا، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما عاداه هؤلاء المشركون كل هذه المعاداة، هو ما كان صلى الله عليه وآله وسلم يريد منهم شيء إلا أن ينجيهم من عذاب الله عز وجل، ما أراد منهم شيئا فوق هذا صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن إحنا هنجد مع هذه الرحمة التي كانت في قلب النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الناس، سواء منهم من عداه أو من سعى في إزائه صلى الله عليه وآله وسلم بمختلف صور السعي، نرى أنه صلى الله عليه وسلم كان يقابل هذا دائما، كان يقابل هذا دائما
بالإحسان
والمعروف. ولكن في حاجة مهمة جدا يا سيد محمد ينبغي علينا أن إحنا يعني نضع أيدينا عليها، وهي إنك تجد أن في هؤلاء الحاقدين عليه صلى الله عليه وآله وسلم والحاسدين له صلى الله
عليه وسلم على الأمة، إحنا بنتكلم عليه صلى الله عليه وسلم أي على على مليار وستمائة مليون.
لا أنا عايز أقول لحضرتك حاجة، هو النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث في أول البعثة وجد من الناس من يكفر به صلى الله عليه وسلم حسدا له وحقدا عليه واستكثارا لهذه النعمة عليه صلى الله عليه وسلم بشخصه. يعني كان في ناس من الناس اللي
على رجل من القريتين عظيم.
شفت شفت الموضوع،
يعني ما كان ما نزلش ليه على السادة.
نعم. ففي ناس
وهو كان سيدا حتى يعني
صلى الله عليه وسلم، كأن هناك من هؤلاء الناس من كان يستكثر عليه هذا الشرف ويستكثر عليه هذه النعمة العظيمة التي أنعم الله عز وجل بها عليه هو سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وآله وسلم. وقالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعني لو أنزل هذا القرآن على الوليد بن المغيرة أو أنزل هذا القرآن على أبي جهل بن هشام لقبلنا به ولصدقناه. فكان من أسباب أنهم كفروا بهذا القرآن إيه؟
الحسد،
الحسد للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. أنا عايز أقول لحضرتك حاجة بقى، إن هذا الحسد الذي كان في قلب أبي جهل بن هشام والوليد بن مغيرة وعقبة بن أبي معيط وأطرابهم من أهل من
أكابر ورؤوس الكفر دول
وحتى لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام من مكة المدينة، إيه اللي خلى عبد الله بن أبي بن سلول ياخد من النبي الموقف الشديد
نفس الحسد
الحسد له
لأنه كان سيد.
شفت بقى هو كان يعد ليكون سيدا للأوس والخزرج، وكان يعني يصاغ له التاج الذي سيوضع على رأسه ليكون سيدا للأوس والخزرج. فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهاجر إلى
ضيع للملك،
فكان هذا الحسد والحقد الشديد عليه صلى الله عليه وآله وسلم. المشكلة في رسول محمد بقى، المشكلة أن هذا الحقد على شخص النبي محمد، على محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي كان في قلب أبي جهل بن هشام وعقبة بن أبي معيط وعبد الله بن أبي بن سلول، ما زال موجود الآن في قلوب كثير من الناس. هناك الآن في هذه الدنيا التي نعيشها في الأيام اللي احنا عايشينها دي، في ناس جوه قلوبهم هذا الحقد على محمد وهذا الكره والحسد له صلى الله عليه وسلم. وإلا فبأي
مخافة على عروشه
ما أعني، لا 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 إلا يعني بأي معنى أنت تفسر لي أن يطلع واحد يقول أن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم ليس ضروري لدخول الجنة؟
هل لسه كنا بتكلم على إسلام بحيري وسعد الهلالي والزبالة دي؟
هذا هو قال هذا، قال إن الإيمان بمحمد مش ضروري عشان الناس تخش الجنة.
ردينا عليه.
طيب هو لو 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 أن الأمر كذلك يا محمد، أنا عايز أقول لك حاجة، هذا الشخص إيه اللي يخليه يقول كده على النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ إيه المحرك في قلبه؟
نفسه يبقى نبي يعني سعد الهلالي مثلا؟
هو الكره له، هو يحمل في قلبه هذه الكراهية لمحمد صلى الله عليه وسلم،
حسدا من عند أنفسه،
هو كاره له وحاسد
كأهل الكتاب
وحاقد عليه صلى الله عليه وسلم. وإلا ما معنى أنك تجعل محمد بن عبد الله
ليس شرطا في الإيمان؟
ده مش بس كده، ده الكلام ده معنى إيه؟ معناه أن محمد صلى الله عليه وسلم كأن ما له قيمة، كأن بعثته كعدمها. يعني ايه تقول لي ان محمد بعثته اللي يؤمن بيه يخش الجنة واللي يكفر بيه يخش الجنة؟ طب ايه لازمته بقى؟ يعني ما هي قيمة محمد بن عبد الله؟
دي ادوار بيكملوها مع بعض، يعني سعد بيدن في حتة والبحيري بيدن في حتة والبكريمة بيدن في حتة.
ما انت تعرف هو واحد فيهم قال ايه؟
دول رابط واحد، شيعة ايران كنيسة والاتنين شغالين.
عايز اقول لك حاجه، هو دلوقتي لما واحد يطلع يقول ان الايمان بمحمد صلى الله عليه وسلم ليس ضروري لدخول الجنة، ضاربا عرض الحائط بآيات القرآن في قوله تبارك وتعالى إن الدين عند الله الإسلام، في قوله تبارك وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إيه معنى الكلام ده؟ وده كلام عربي ولا جريجي ده؟ إن أنزلناه قرآنا عربيا، كلام عربي واضح. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل، فلن يقبل دي يا أهل العرب يا ناس يا عرب يا مسلمين، فلن يقبل دي معناها إيه؟
الدكتور قال على التأبيد، تفيد التأبيد،
فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. طلع الثاني بقى هذا الدجال الأعمش الآخر يقول إيه بقى؟ يقول إن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم مش بس بقى مش ضروري لدخول الجنة، لا ده مش ضروري لدخول الإسلام أصلا. يعني أنت ممكن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن عيسى رسول الله تبقى أنت مسلم. شوف يا أخي هذا، طب إيه هذه القلوب ماذا فيها؟
زي ما بيغنوا كده يقول لك عيسى نبي وموسى نبي وكل من نبي صلي عليه.
هذا الدجال الأعمش ما الذي جعله ينطق بهذه الكلمات؟ إلا الكره الكراهية لشخص النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
هو ده أداة يا شيخ محمد، هذا أداة لجهتين ذكرناهما، للشيعة وهم شيعة أصلا بالأساس وأثبتنا هذا على هذه الشاشة. طيب
هذا الكلام معناه إيه؟ معناه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يراد لهذه الأمة، عشان بقى يعني إخواننا وأخواتنا من المشاهدين والمشاهدات يراعوا المسألة دي غاية الرعاية. إن المقصود يا أخوانا مش الهجوم على صحيح الإمام البخاري، مش المشكلة في محمد بن إسماعيل البخاري، ولا المشكلة حتى في أبي هريرة وعائشة رضي الله تعالى عن الجميع، لا مش المشكلة في دول، ده هو المراد أن تصير أمة الإسلام أمة بلا رأس،
بلا سنة،
أمة بلا مرجع. هو أنت دلوقتي لما تسقط صحيح البخاري وكتب السنة،
ده التراث اللي أنتوا ورثتوه للناس يا شيخنا، وده اللي ودى الدنيا في داهية وخلاكم متخلفين وخلانا متخلفين.
وسقط صحيح البخاري وسقط السنة وسقط الصحابة يا سيدي، خلاص
هات لنا البديل.
طيب لا مش هات لنا البديل بقى، ما هو الرابط الآن بعدما أسقطت السنة وأسقطت الصحابة؟ ما هو الرابط الذي يربطني أنا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ إيه العلاقة بيني وبينه؟ ما صار هناك، ما أصبح هناك علاقة. يعني كل مشاهد وكل مشاهدة ممن يستمعون إلينا الآن، أنا عايز أقول له فكر معايا ثواني، إيه الرابط، إيه العلاقة بينك أنت وبين النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ العلاقة بينك أنت وبين النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن النبي بيأمرك وأنت بتطيعه صلى الله عليه وآله وسلم. النبي يأمر وأنت تطيع، النبي ينهى وأنت تطيع، النبي يشرع وأنت تخضع لشرعه صلى الله عليه وآله وسلم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك
فيما شجر.
طب هيحكموه إزاي بقى؟ إحنا هنحكموه إزاي دلوقتي؟ يعني الآن ما هو الفارق بين محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبين إدريس عليه السلام؟ إيه الفرق بين الاثنين؟
أنا ده صاحب شريعة.
طب ما هو سيدنا إدريس عليه السلام كان نبي، واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديق النبي ورفعناه ما كان عليه. أنا عايز أقول بقى لكل مشاهد وكل مشاهدة من اللي بيشاهدون الآن، أقول له يا أخي إيه العلاقة بينك وبين إدريس عليه السلام وده كان نبي؟ ماذا تعرف عن إدريس؟ هيقول لي لا أعرف أي شيء عن إدريس،
إنما أعرف أن محمد صلى الله عليه وسلم قال.
إيه العلاقة بينك وبين إدريس؟ ما فيش أي علاقة.
تؤمن بالأنبياء الذين
قالوا. العلاقة إيه بينك وبين إدريس؟ إنك تعلم أن إدريس نبي، كان يا مكان كان من ألوف السنين رجل صالح اسمه إدريس وكان نبي، ده كل اللي نعرفه عن إدريس. هم يريدون أن يصبح محمد صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة، إيماننا بمحمد إن كان يا مكان كان في من 1400 سنة رجل صالح اسمه محمد ابن عبد الله وكان نبي رسول بس كده. ولكن محمد ماذا شرع؟ ما شرع شيء، مات ولم يشرع شيء، ماذا أمر؟ ما أمر بشيء، مات ولم يأمر، عن ماذا نهى؟ ما نهى عن شيء، مات ولم ينهى. كأن محمد صلى الله عليه وسلم كأنه ما كان، هذا طيب. الذي يراد.
يعني عايز بس اطلع من ده ان 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 بحيري وغيره من الناس اللي يريدون بيتحدثوا عن ثوابتنا
الكراهية للنبي محمد يعني صلى يعني الله عليه وسلم.
ماشي ماشي خلاص خلاص، لكن في ذات الوقت يتحدثون عن التراث الشيعي، مش دول المسلمين بيحسبوا انفسهم علينا؟ صح ولا مش صح؟
نعم.
يبقى يا سيد الاسلام من فضلك تحدث عن يعني الأحاديث الشيعية، مثلا أهم كتاب حديث شيعي يعني الكافي للكليني،
لا أنا
في 16,000 حديث منهم 9,000 حديث ضعيف.
لو سمحت لي أخذ الكرسي بتاعك ثانية واحدة،
فضل.
أخذ بس كرسي التحدي بتاعك
فضل.
ثانية واحدة، عايز أقول الإسلام بحيري وإبراهيم عيسى وسعد الهي كل الناس اللي بتتكلم في السنة، عايز أقول له لو سمحت مرة واحدة مرة واحدة اطلع اتكلم في برنامجك عن مرقس الذي صنف أول من كتب الأناجيل، اطلع مرة واحدة اتكلم عنه.
ما هو بقول لك سادتهم الشيعة.
لا أنا عايز أقول له بقى أتحداك إن يكون عندك الجراءة إنك مرة واحدة لمدة 5 دقائق في برنامج من برامجك تطلع تتكلم عن مرقس الذي كتب الأناجيل، أتحداك إنك تعمل كده.
أنا بطمنك، هم دول فقاعات الدولة بتستغلهم في وقت من الأوقات وفي الآخر تدخلهم السجن، محامي يطلع يرفع قضايا عليهم بتهمة إزراء الأديان يدخلوا السجن، هذا سيحدث يعني نبوءة. دكتور عايز أدخل شوية في زهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ماذا تقول في يعني زهدي هذا يعني سيدي ولدي آدم صلى الله عليه وسلم؟
والشيخ قال النبي صلى الله عليه وسلم كان مر على الهلال ثم الهلال ثم الهلال يقعد في بيته نار.
نعم.
فدي دلالة واضحة على زهد النبي صلى الله عليه وسلم، وعندما خير وعرض على النبي صلى الله عليه وسلم المال والسلطان رفض النبي صلى الله عليه وسلم كل هذه الأمور، وبيوت النبي صلى الله عليه وسلم تثبت إثباتا عمليا على زهد النبي صلى الله عليه وسلم.
من الذين يزعمون أنهم يتبعون آل البيت.
فهذه تدل دلالة واضحة على زهد النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني حكم ساب الرسول صلى الله عليه وسلم في ميزان الشريعة.
بسرعة لي خلاص هنا
لا لا تفضل.
طيب
انا عايز بس حكم يعني
حاضر
عشان استاذ الشريعه فعايز استغل وجودك معايا.
اتفق الفقهاء جميعا على ان من يصب النبي صلى الله عليه وسلم كافر،
حتى لو لكن كان حتى لو كان من غير المسلمين.
ما هو دي لا خلي بالك بقى
ما احنا نفصل بقى انا عشان بس
استنى واحد واحد
طيب معاك.
ما هو السب ليس السب فقط ولكن الاستهزاء، انكار رسالته، ده أمر خطير خلي بالك، إنكار رسالته. إنكار رسالته يعني إيه؟ يعني زي ما حضرتك قلت اللي يقول لا إله إلا الله فقط، مش أنت قلت يعني أنت بتحدث
ده عكس أستاذ في الأزهر اسمه الدكتور سعد الهلالي.
أنا بس أنا هقول لحضرتك
أنت مش عايز تدخل في المحاور.
لا 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 اسمعني بس أنا من 20 سنة أخطب على المنابر وأقول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، وأنا أترك
المستمع
حتى لا يعني اتهمه بالغباء. شعب فعلا فاهم وفاهم كل حاجة والمشاهد فاهم. فإذا هنا حتى إنكار رسالة يدخل في هذا الحكم يدخل في هذا الحكم. فاللي يقول كده يقول كده إن بس كفاية نص الشهادة ونمشي بيها. أنت عارف نص الشهادة ونمشي بيها يعني إيه؟ أمر في منتهى الخطورة. بعد كده الظهر نصلي نصه يعني إيه اللي إيه اللي إيه
مثلا يعني
أو ركعتين.
وأنت لو سقطت نص التوحيد يبقى نص إيه العبادات بالمرة.
إيه في إيه دي؟ طب ما صحيح دي العبادة ولا التوحيد؟
مظبوط.
بعد كده نخش كله في نص. فإذا الحكم سب النبي صلى الله عليه وسلم بإجماع واتفاق المسلمين أنه وأنا أقصد العلماء يعني مجتهد الأمة عشان هو بينكر الإجماع طبعا. خلي بالك ده فيه مشكلة كبيرة يعني
ده بيعتبر الأئمة. أنا سمعنا امبارح السلام بهاري بيقول لك إخواننا وحبايبنا كأنه في مالها ليلي قاعد
ده بيكلموا على الإجماع الإجماع نفسه أنت فاهم من باب تجديد تجديد الدين. وهم ما يعرفوش إن التجديد ده ليه ضوابط يعني مش كل من هب ودب بيتكلم في التجديد. التجديد فيه ثوابت اللي هي العقيدة والأخلاق لا تتغير ولكن في بعض المسائل الفرعية في الفقه هي دي الذي نقول نجدد فيها ونجدد فيها ازاي
يعني الحكم ثابت والفتوى متغيرة
متغيرة وتبع الزمان والمكان والأحوال والأشخاص والبيئات وطبعا في فقه شافعي قديم وجديد لكن مش بالكلام ده عشان يقول لك بس دول الناس طيبين لا بالناس طيبين انت ما تجيش في المهم يعني. فإذا حكم سب النبي صلى الله عليه وسلم يكفر بالإجماع. هنا بقى نقول طب الكافر هنا بقى في حتة تانية يقتل حدا أم ردة اختلفوا في دي حدا أو إيه
أو
ردة. ابن تيمية بيقول يستتاب كما يستتاب المرتد
اللي هو الكافر
خلي بالك
ولا المسلم
يستتاب خلي بالك بمعنى المسلم
ملاحظ
واحدة يستتاب
بالراحة بقى لأن الكافر هيستتاب من إيه هو كافر ليس بعد كفر ذنب
يكمل بس فيستتاب ماشي يستتاب 3 أيام أو أكثر على اختلاف بين أقوال أهل العلم. لكن الكافر نفسه خلي بالك بقى من سب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل لكن من الذي يقتله
هو ده السؤال
هي دي بقى النقطة
من المنوط
ليس
تنفيذ الحكم
ليس أحد الناس ليس أحد الإيه
الناس.
أحد الناس حتى يصبح الأمر إيه فوضى لو قلنا حدا يبقى لازم يقيم الحد هو المسؤول عن إقامة الإيه عن إقامة الحد عشان أتبرع من نفسي خلي بالك عشان الدين بتاعنا دين منظم ما أتبرعش أنا من نفسي وأقتل
وأروح أعمل
وخلي بالك وده دليل عندنا دليل النبي صلى الله عليه وسلم فعله ذاته صلى الله عليه وسلم كعب بن الأشرف
قال ما لي بكعب
إذن من الذي أمر بإقامة الحد عليه
قائد الأمة
بس
الرئيس الزعيم
أنت فاهم هذا
الملك الخليفة
اللي شوف بقى الحتة التانية بقى الحتة التانية
بس هيرد
إذا قصر أنا أقول هذا كلام منور تلاش زي محمد
طيب أنا
أقرأ أفكارك إذا قصر يعني الحكام في هذا الأمر ولم يفعلوا شيئا
يبقى 100 واحد يعملها بعد كده ويسب ويتجرع على الرسول
بس برضك هذا لا يشرع لي خلي بالك بقى إن أنا برضك أتبرع من نفسي وأفعل هذا الإيه هذا إقامة الحد
تمام حتى لو أن هناك أو أنه لا يوجد من حكامنا من طلب حتى بمحاكمة دول دولية
أيوة
يعني المفروض مثلا حتى الحكام دلوقتي لو هم لما حصلت الواقعة ورسوم المسيئة دي من 2005 مش من دلوقتي ما لقيناش حاكم مثلا تطوع كده وراح محرك دعوه قضائيه ضد الجريده ولا ضد البتاع
ما دي مشكله
مش هقول لك بقى الحاكم يروح يقول لفرنسا سلمهم لي عشان اذبحهم لان الحكم عندي كده يا عم كنت رفعت دعوه هديت الناس
المشكله
انما اللي عملوا ده ولا ده
في تقصير
نعمل ايه بقى
ما انا بقول حضرتك في تقصير
ده
ايه بقى احنا واجب الامه بقى الفعل هذا واجب الامه اولا ليس في ردود الافعال ما تجرأ هؤلاء على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليس زي ما قلت حضرتك في أول بداية الحلقة ليس الضعف في الإسلام ولكن الضعف في المسلمين ضعف المسلمين عمر أنا ما لقي أستاذ محمد له قوة وله منعة ثم أتعدى عليه فده عيب لو أنت مش عايز تاخد الحكم الشرعي ده عيب في حقكم يا حكام حكام العرب حكام المسلمين أن يسب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتحرك لكم ساكن
وأنتم تسمون حكام مسلمين
أنت خلي بالك ولا يحرك هذا لكم إيه ساكن. لكم ساكن ده حتى أنت لو لم يؤخذ الحكم شرعا بالمفهوم والعادات والتقاليد إن أنتوا دلوقتي ضعاف بدليل هما بتعدوا عليكم وأنت نفسك
بس تتبع
نفسك أنت أغلى من النبي صلى الله عليه وسلم لو تعدى على سلطانك ولا على قصرك ولا على
والله لو شتم أم مالك لكان حرب الدنيا
تترك
كان حرك الجيوش بتاعك
تترك لإذن ده هناك تقصير أنا أقول تقصير من حكام المسلمين تجاه النبي صلى الله عليه وسلم الذي يصلى عليه في كل وقت وفي كل في كل حين. ماذا تقول بهذه الصلاة؟ ماذا تفعل بها أمام الله عز وجل؟
الشطر الثاني من التوحيد.
نعم
دكتور، يعني أنت بتتكلم ده عن حكام، بلاش الحكام. عندي في التقرير اللي شفناه الثلاث عواصم اللي خرجوا بعد الإساءة دي: جروزني في الشيشان، جلال أباد في أفغانستان، نواكشوط في موريتانيا، وباقي الشعوب العربية بتاكل كبسة وقاعدة تتكلم على يعني أو تتفرج على الماتش والتلفزيون وقاعدة مش عارف تتكلم في إيه و... الشعوب العربية يعني احنا بنقول لك حكام. تفضل
اسمع الفرقة دي. كنا في حملة في قناة من القنوات بعنوان رحمة للعالمين. واحد نصراني جاء نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم
عليه السلام
وتكلم على، قال له تجاي ليه المذيع بيقول
دي عقائد،
قال له ليه تجاي ليه؟ قال له لا انا لا ارضى ان يسب النبي صلى الله عليه وسلم.
طب هاخد فاصل ويا رب الشعوب تفوق.
أجل التحية لحضراتكم مشاهدي الكرام. القسم الثالث من هذه الحلقة من برنامجكم استوديو صفا خصصناه لتناول يعني النبي صلى الله عليه وسلم من جميع الجوانب، ولماذا يعقد عليه هؤلاء من اليهود والنصارى والمشركين والشيعة كذلك الذين شوهوا صورته بادعاء حب آل بيته الكرام الأطهار. أجدد تحية لضيفي الكريمين الدكتور خالد رتي بداء الإسلامي، لك التحية دكتور، أيضا أجدد لضيفي الكريم الشيخ محمد مصطفى أبو العلاء الداعي الإسلامي، برحب بيك شيخ محمد.
جزاكم الله خير.
عايز عشان احنا كان قبل الفصل اتكلمنا على الحكم، عايز صياغة للحكم في 10 ثواني.
من سب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل، ولكن الذي يقوم بالقتل المسؤولون عن هذا الأمر الحكام، ولا يترك الإحاد الناس.
تراجع الحكام عن دورهم
برضك، هذا لا
لا يبيح لمن قام بهذا أن يفعل هذا.
نعم
تمام. طيب شيخ محمد، عايز تعليقك برضو يعني أو نقول تتم لهذا الحكم الشرعي الذي قاله الدكتور خالد، وبعد كده نتكلم عن كيف يعني نعمل على تحسين صورة المسلمين. أنا مش عايز أقول صورة الإسلام، الإسلام إسلام.
نعم.
صورة المسلمين في الغرب.
والحقيقة الدكتور خالد جزاه الله خيرا يعني أحاط بالموضوع وجمعه جمعا متقنا، جزاه الله خيرا. أنا فقط الذي أحب يعني أن أذكر نفسي وإخواني المشاهدين به هو أننا أمة نغار لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وليس عندنا شيء أعظم، ليس عندنا شيء في هذه الدنيا أعظم من نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، لنغار له، نغار للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، أعظم من غيرتنا لأنفسنا وأعظم من غيرتنا لآبائنا وأمهاتنا. والاعتداء على النبي صلى الله عليه وسلم هو عندنا أعظم مصيبة وأعظم جريمة، فيش جريمة أبدا أكبر من الاعتداء على النبي عليه الصلاة والسلام. الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم أو سب النبي صلى الله عليه وسلم أو الاعتداء على النبي صلى الله عليه وسلم هو عندنا نحن معاشر المسلمين أكبر جريمة، يعني أكبر حاجة ممكن تعملها فيه أعظم من قتلي وأعظم من أخذ مالي،
لأنه أحب إلينا من أبائنا وأبنائنا وأمهاتنا وغيره.
فأنت حينما تعتدي على نبي صلى الله عليه وآله وسلم فأنت قد فعلت بي أعظم ما يمكن لإنسان أن يفعله في إنسان. نحن نغار لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم غاية الغيرة، ولا نقبل بحال من الأحوال أن يهان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. عايز أقول لحضرتك محمد أن النبي محمد الذي هو رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم وبعث بالرحمة وبعث ليجعل هذه الدنيا تسير على قانون الرحمة، هو صلى الله عليه وسلم لم يقبل أن يسب صلى الله عليه وآله وسلم. قد ذكر الدكتور منذ قليل قصة عبد الله ابن سلام، ذلك اليهودي الذي
كعب بن الأشرف
ذلك اليهودي الذي كان يقول الأشعار يتهجم فيها على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى نساء المسلمين. الناس لم يقبلش ده وما عداش ده، مع انه رحمة للعالمين وهو الرحمة المهداة صلى الله عليه وسلم
وامر بقتله.
بس هنا لا، اقول لحضرتك حاجة، كان رجل اسمه ابو عزة الجمحي وكان من اهل مكة، وكان يقول الشعر يتهجم ويهجو فيه النبي صلى الله عليه وسلم. لما كانوا في غزوة احد مسكوه اسير بقى، تمام، فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام اهو قدامه وهو اسير بقى، وانت عمال بتقول اشعار بتسبني وتهجوني، فقال يا محمد أقلني، يعني معلش سامحني المرة ومش هعمل كده تاني. فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. مشي الراجل، أول ما مشي وخلاص بعد عن النبي عليه الصلاة والسلام رجع تاني يقول أشعار يهجو فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقع بقى في إيد النبي إمتى؟ في فتح مكة، تمام. قال يا محمد أقلني. قال لا والله، لا أدعك تسير في طرقات مكة تمسح عارضيك تقول خدعت محمدا مرتين، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. ثم أمر الزبير بن العوام فضرب عنقه، قتلوا. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما فيش هزار معاه. ولذلك أبو رافع تاجر اليهود هذا لما تهجم على النبي صلى الله عليه وسلم أرسل له عبد الله بن عتيك فقتله.
أمر كل دوت.
نعم.
أمر
يعني
لم ينفذ الصحابة الأمر بأنفسهم.
نعم.
يعني عشان بس إيه الموضوع، هو
أمر عليه الصلاة والسلام أصحابه ففعلوا هذا.
نعم.
واخد بالك؟ فده إن دل يدل عليه.
السؤال يعني دلوقتي الأمة متراجعة في أن ترد على هذه الرسوم المسيئة، سواء المستوى الشرعي أو الرسمي. يعني لا العلماء عندنا اللي هم بتوع المؤسسات الكبرى زي هيئة كبار العلماء في السعودية أو مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر هنا وهيئة كبار العلماء عندنا هنا ومفتين ل 57 دولة إسلامية، لم حتى يصدروا فتوى بتجريم هذا وتصديرها على بعد دبلوماسي
للأمم المتحدة لفرنسا لغيرها، وحصل ده في الدنمارك وما لقاش حد يدخل. نعمل ايه يعني؟ ما هو كده بقى الدنمارك طلعت، بعدها فرنسا، بعدها ايطاليا، بعدها مش عارف وكل هذه
اوكار الكفر يعني. سيظل الامر هكذا
طالما سؤال الناس بقى في الشارع، معلش يعني مع احترام الدكتور خالد يعني، طب لما الحكام متراجعين والعلماء متراجعين وكل ده تخلى عن دوره، قام الراجل بتاع كوش ده وراح دبح له الجماعه دول ولا فجر نفسه ولا عمل ده؟
يا استاذ محمد، هذا الفعل ما كان ينبغي ان يحصل بهذه الطريقه. وان كان هذا الرجل غار للنبي صلى الله عليه وسلم غيره محموله، هذا الرجل غار
انه
غار تمثيليه، ما هي تمثيليه ماشي، هي متاكدين تمثيليه، بس دعنا الظاهر. بص بعد اذنك يا شحام، دعنا من انها تمثيليه من عدمه يعني، خلاص احنا عارفين دي قصه مخابراتيه ولعب مخابرات. اللي انا عايز اقوله يعني حدث هذا وحقيقي، رجل الشارع لن يقتنع بهذه الفتوى بتاع حضرتك ولا بكلام الشيخ محمد مصطفى، لسبب، لان هنا انا مسلم وبيقولك الشيخ محمد في غيره، ودي هتخلي الدنمارك بعدها فرنسا بعدها ايطاليا بعدها كذا، نعمل ايه
احنا هنا؟ بقى في واجب، بقى واجب المسلم
هو ده كيف انصر نبيي بالطريقه الشرعيه.
الله يفتح عليك،
بس
هي هو ده
وده سؤال يمكن للمشاهدين الكرام يعني، تواصلوا معنا مشاهدي الكرام عبر الهواتف اللي تجدوها على الشاشه مع ضيفينا الكريمين، كيف ننصر النبي صلى الله عليه وسلم؟ اتفضل.
اول حاجه في نصره النبي صلى الله عليه وسلم فهم الدين والرساله التي اتى بها الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم صحيح دون افراط او تفريط، لا بالفهم معلش سامحني العلماني الذي يريد طرحا علمانيا وفصل هذا الدين وفصل هذه الرسالة رسالة النبوية. طبعا ما خلي بالك بقى، ما ده بداية الطرح بتاعهم. أما يفصل الدين عن الحياة يبقى يفصل النبي صلى الله عليه وسلم عن أمته. لاحظ معايا في الأمر، الأمر خطير جدا،
فصل الدين عن الدولة كل الإسلام من هات حياة
فإذا زي ما مش عشان السياسة بس، لا عن الحياة كلها. فإذا أول حاجة فهم الدين فهما صحيحا، ده رقم واحد. رقم اثنين، قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأن يستعب أو يستعيب أو كل ما يحاك ضد الإسلام والمسلمين وضد النبي صلى الله عليه وسلم. رقم ثلاثة، أنا بقول لكل من يغار على النبي صلى الله عليه وسلم الآن ما مدى التزامك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ خلي بالك بقى، عشان بس هم شافوا أمة بعيدة عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم، اللي برحمة ربي شافوا أمة بعيدة عن تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، شافوا هذا الأمر. طبعا الأمة دي هي ما نفذتش، هو يحترمك إزاي؟ معلش أنت
يعني لازم في جانب قوة،
جانب قوة كمان فيك أنت. خذ الكتابة بيه
بقوة
وكذلك خذ سنة النبي صلى الله عليه وسلم بيه بقوة، لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحي، وما ينطق عن ليه؟ عن الهوى، اللي هو إلا إيه؟ وحي يوحى. فأنا بقول، مش عايز أقول بس في نطاق مصر هنا، كم مسلم؟ فين حياة النبي صلى الله عليه وسلم في بيوتنا؟ في أفعالنا؟ الغرب لو شاف فعلا في تنفيذ لسنة النبي صلى الله عليه وسلم يبقى يعرفوا فعلا هم إن المسلمين دول بيحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ويقاتلوا ويدفعوا دماءهم.
ده المسلم بيروح بعضهم يعني، بيروح الغرب بيعمل زيهم. طيب علي السعودية، السلام عليكم.
السلام عليكم جميعا.
وعليكم السلام، تفضل.
تحياتي لك ولضيوفك الكرام،
حياكم الله.
أنا مؤمن يا إخواني أن ما دام الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظ القرآن الكريم فسيبقى محمد صلى الله عليه وسلم في قلوبنا وحياتنا إلى يوم القيامة، كما أن الله سبحانه وتعالى ذكر عن الرسول في القرآن وقال الذي يعلم الناس الكتاب والحكمة، بما معنى الآية طبعا، لا أذكر الآية. ولذلك الحكمة هي السنة، وسيبقى صحيح البخاري ومسلم إن شاء الله إلى آخر الدنيا. أنا سؤالي للشيخ خالد أو الشيخ محمد، أنا أتقابل كثيرا مع بعض المسيحيين في أوروبا ويقولون، يثيرون بعض الشبهات، يقولون أنتم المسلمون تقولون عن الرسول أن الله سبحانه وتعالى غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فهذا معناه أن رسولكم محمد صلى الله عليه وسلم أذنب، له ذنوب، والدليل أنه دائما يستغفر الله ويطلب من الله المغفرة. فأرجو من الشيوخ الكرام توضيح هذا الموضوع. طيب. وشكرا جزيلا لك.
تفضل يا شيخ، رد سريع.
رد سريع. النبي صلى الله عليه وسلم لم يذنب ليستغفر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان استغفاره لأمرين. الأمر الأول لتعليم الأمة كيف تستغفر ربها إذا أذنبت. الأمر الثاني النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن ينفذ أمرا إلهيا من باب قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن ينفذ هذه الآية تنفيذا عمليا فلأنه من المؤمنين، مع أنه لم يذنب ولكن دخل في هذا الاستغفار حتى يعلم الناس دخل في هذا الاستغفار حتى ينفذ هذه الآية. طب تنفذ ازاي؟ يا أيها الذين آمنوا شباب مؤمن وأول مؤمنين وأول مسلمين، حتى ينفذ هذه الايه هذه الآية. الأمر الثاني حتى يعلم الناس كيفية الاستغفار.
يبقى انت عايز تقول ان انصر نبي بان تكون البيوت إسلامية قدوة بهذا النبي،
تطبيق صورة النبي تطبيقا عمليا.
تفضل كيف ننصر نبي
محمد؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام كان يستغفر في المجلس الواحد.
معلش اخو سعد الكويت. سعد السلام عليكم. سعد
اهلا استاذ، مجرد سؤال باختصار يعني.
تفضل.
اذا مثلا كان مقيد يعني شارد الذهن يا استاذي، مثلا متعاطي حشيش او متعاطي جات وترمادول مثلا، هل يحق للقضاء مثلا بقطع اصابع وأصابع أيدي وأرجل هذا الشخص الذي يساول الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وتحياتي لكم.
شكرا. يعني رد كده على السؤال.
ما سمعش السؤال
ولا أنا سمعته كويس، معلش يا أخي سعد. أبو معاوية السعودية، السلام عليكم.
السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام. تحية لك وضيوفك الكرام،
حياكم الله.
طبعا ما أضيف، أخونا المتصل عليه ما شاء الله أضاف بعض الكلمات فكفانا. طيب دكتور محمد، بالنسبة لسؤالك كيف ننصر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ ولا يتقول ما أرسلناك إلى رحمة العالمين. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم نعم رحمة مهتئة إلى البشر، كذلك عزيز عليه الصلاة والسلام، ودين دين عزة. فلا بد أن نعرف النقطة، يعني دين دين رحمة ودين عزة. فيعني أنا من رأيي أن ننصر نبينا عليه الصلاة والسلام بذروة سلام الإسلام. وتحياتي لك.
أشكرك.
السلام عليكم.
طيب تفضل شيخ محمد.
طيب الموضوع الاستغفار كان في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يغان على قلبي فأستغفر الله 70 مرة. الغين هو ما يخطر ما يطرأ على الإنسان من نسيان الجبلي. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعني من حرصه البالغ صلى الله عليه وآله وسلم يكثر من الاستغفار بغير ذنب. فكان يعد حتى هذا نسيان الجبلي الذي هو من جبلة بني آدم شيء يستحق أن يستغفر له صلى الله عليه وآله وسلم.
محمد هو سؤاله ما كشف ذلك.
نعم.
ما تقدم من ذنبك وما تأخر.
نعم.
وقال له إزاي هما إزاي يعني.
نعم.
هو سؤال الرجل المسيحي يعني التحدي اللي بيعلنه لإخواننا مثلا. أنت بتقول ربنا غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، الآية دليل على أنه أذنب.
دي نقطة غير دي.
صح كده.
حاجة يعني مهمة، وهو أن هذا العالم لا يحترم الضعفاء. هذا العالم لا يحترم الضعفاء. وهؤلاء
الذين يعني توافق على كلام أبو معاوية زيرو سلام الإسلام هو ده اللي تخليه مسكته.
ما خلي بالحراك من حاجة، ما هو بس الموضوع.
هاخد معلش هاخد منال مصر. السلام عليكم أستاذة منال. أستاذة منال. طب أبو إبراهيم السعودية، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
يا أخي والله أحبكم في الله. حبيت بس أضيف أو استفسر بثلاث محاور. المحور الأول بوجهة نظري البسيطة المتواضعة، الغرب الأوروبي بالذات الأوروبيين لو حبينا نحن نربيهم بحيث أنه ما يكرروها، نقطة ضعفهم صدقوني يا أخوان وهي مجربة وجربت في 2005 قطع التعامل التجاري معهم. هل نحن فطننا على جبنة بوك والقشطة يا أخي نستغني عنها إكراما لله ثم للحبيب المصطفى؟ يا أخي والله سيدعن ويصغر ويكون أذلة بإذن الله.
أنت عارف إزازة زجاجة العطر الفرنسية بثلاث براميل بترول يعني، فبلاها يا عم زجاجة العطر دي.
بس والله لا يرجع، والله العظيم لا يرجع.
نعم.
يعترف بهذا الشيء. الشيء الثاني سؤال بسيط يعني ولا أستثني في أحد، لو أحد من الرؤساء العرب أو الحكام العرب شتم أباه والله سيسحب السفير من عندهم وسيطرد السفير وسيهيج ويجيش كل ما أوتي من وسيلة إعلامية أو تجارية أو سياسية أو أي شيء للانتقام منهم.
نعم.
يعني ما خطر في بالهم يا أخوان يسألوا يوم القيامة أمام الله إيش فعلت؟ حتى على فكرة كانوا زمان يسمون الخمس نونات، ندين نستنكر وندد ونشرب ونرفض. الآن حتى هذه الخمس نونات حرمنا منها يا أخي، يرجعوها نحن راضين فيها. حتى التحدث فيها للأسف تجد بعض العلماء سامحهم الله يقول لك الله كثير أن يحمي، فأنت إيش فعلت يعني حتى لو سئلت أمام الله تحاجج بنفسك أمام الله تقول أنا فعلت كيت وكيت وكيت.
ثلاث
ما فعل إيش فعلنا لهذا الشيء؟ ما فعلنا الشيء، فقط نشجب ونستنكر وبالسر. فلذلك هم تجرؤوا وسيتجرؤون كما قال الشيخ الله يحفظه ويحفظكم جميعا الأخ العلوي.
نعم. نمرة ثلاثة
نمرة ثلاثة الكلاب المسعورة اللي تطلع في التلفزيون مثل إسلام البحيري ومثل غيره. طيب ما لنا قوة عليهم شرعية إسلامية دينية حتى سياسية إن نوقفهم عن حدهم؟ ما في أحد من الأزهر يجي، لاحظ دائما بيطلع على واحد اللي هو سيء الإسلام البحيري كما تفضل الشيخ، ما في أحد يا ناس من الأزهر يقعد مقابل له في في البرنامج ويحاجب.
أعلننا له والله يا أبو إبراهيم التحدي وكذا مرة نقول له تفضل تعالى يعني لو أنت، بس هو طبعا هو مقصود يطلع لوحده لأنه عايز يبص الشبهات من قبل المؤسستين اللي داعمينه. يعني
نحن نتفضل عنده، بلاش يتفضل عنده، نحن نتفضل عنده في أي مكان في العالم، في أي مكان في العالم في أي زمان حتى لا يتحدث.
هو ظاهرة وفقاعة وستنتهي يعني المسألة بالنسبة لنا.
لا ما هو على بين ما تنتهي الله أعلم، يكون تمم كثير من عقول الناس وللأسف هو يتباهى دائما هو وسعد الدين إنه لا الحمد لله في كثير متفاعلين معايا وفي كثير استوضحوا الصح من الخطأ، فسيأثموا كل من له يد أن يوقف وما وقف سيأثموا لما يصير الإسلام مسيف. طيب. الله
احنا بنضم صوتنا صوتك يا أبا إبراهيم ونقول لمؤسسة الأزهر ترد عليه رسمي، إما وأيضا نقول للمحامين المسلمين الغيرون على دينهم رفع قضايا على هذا الرجل بتهمة ازدراء الأديان. علي ليبيا السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله. حياكم حي الشيوخ معكم.
حياكم الله.
الحين بيقول على أن على الفرنسيين دوم بتاع الصحافة. نحن لا خير فينا إلا بالجهاد. والله لا.
طيب. قطع الاتصال. تفضل يا شيخ.
عايز أقول لأستاذ محمد إن هذا العالم.
كنا بنتكلم على عزة.
هذا العالم لا يحترم الضعفاء.
تمام.
هذا العالم لا يحترم إلا الأقوياء. وهؤلاء الناس ينبغي عليهم أن يعلموا أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ليس عرضه مستباح، وأن أحدهم لو تهجم على النبي صلى الله عليه وسلم فالأمر لن يمر هكذا بسهولة. ينبغي على المسلمين وينبغي على حكومات المسلمين وينبغي على كل مسلم يغار على النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون له موقف مع هؤلاء. يعني من الأشياء المسيئة جدا 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 أنك تجد من المسلمين من يضع على صفحات التواصل الاجتماعي جيسوي شارلي، يعني شيء مذهل وشيء مشين وشيء يشير يعني يثير الاشمئزاز ويثير القيء. أنك أنت إنسان مسلم وأنت بي 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 تساعد أو تعاون أو تتعاطف مع هؤلاء الذين سبوا نبيك صلى الله عليه وسلم. قتل منهم من قتل يا أخي، من قتل لو قتل أهل فرنسا كلهم هذا لا يساوي أن 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 يهان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. لقد أتوا عظيم، أتوا أمرا عظيما، أمرا جلل، أمر لا يمكن
كان عليه. عظيما
وما زال الأمر عظيم.
ما احنا قلنا طالما ما فيش قوة يبقى كان
يا أستاذ محمد،
يبقى بقينا ملطشة
يا أستاذ محمد. هذا العالم لا يحترم الضعفاء، وطالما أننا في هذه الحالة من الهوان والضعف والانشغال بالنفس والانشغال بالدنيئات والسفاسف، سيظل هؤلاء الناس يلطموننا اللطمة فوق اللطمة فوق اللطمة، وكلما تألمنا زالونا حتى نتألم أكثر، حتى يصير الأمر عندنا كأننا لا نشعر، سنصفع في يأتي علينا وقت نصفع فلا نشعر. في المرة الأولى لما قامت هذه المجلة الدنماركية برسم هذه الصور قام العالم الإسلامي وملايين الناس خرجوا في كل عواصم.
ايه اللي اتغير بقى يعني
ما هو كتر الصفع يا استاذ محمد، ما انت صفعت
اتعودت واثنين زي ما احنا شايفين الشيعة بيذبحوا فينا في العراق وسوريا وفي لبنان
وكمان كان الامر في اول
اتعودنا على
سوريا كان يقتل بضع عشرات من الناس، تجد الناس بتبكي ومش عارف ايه، الان بيقتل الوف تلو الوف تلو الوف تلو الوف، وصار الامر عادي ما في مشكله خلاص،
الناس تبلدت مشاعرها. طيب مصطفى المغرب السلام عليكم. طيب راقية مصر السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا أنوار المسلمين وأنوار الأمة كلها، الله يبارك فيك يا رب لحضرتك والسادة الضيوف وللقناة كلها. الله يخليك. هو أنا عايزة أقول لحضرتك بس حاجة بسيطة جدا، هي دي نتاج كلمة هي المفروض يقولوها لا إسلام في السياسة، هي السياسة داخلة في كل مناحي الحياة، ما فيش حاجة اسمها يعني لا هي مش داخلة في الاقتصاد ولا في التعليم ولا في التربية ولا في التنشئة ولا في أي حاجة، فهم بيقولوا لا دين في السياسة، هم لا هم عايزين يقولوا لا إسلام في السياسة عشان يهون علينا ديننا ويهون علينا نبينا ويهون علينا إسلامنا ويهون علينا كل تعاليمنا. الله يبارك فيكم الكلام الرائع اللي عمالين تقولوه، ومش عايزين العالم المشرك الكافر الحقود يحقد على الأمة دي ويستضعفها. احنا ما عندناش حكام مسلمين يا استاذ محمد، احنا ما عندنا، ليه بنستنجد بيهم وليه بنقول لهم الحقونا؟ احنا ما بيخدموش الاسلام، ما بيخدموش المسلمين.
والله كلامك مواجهه للساسه يا استاذ راقية، يعني يعني معروف اللعبه في ايد الغرب وفي ايد الصهاينه والماسونيه العالميه، وهي اللي حطاهم احجار على رقعه الشطرنج، وفي الاخر احنا بنستنجد بيهم عشان يحمونا، يعني كمستجيري بالرمضاء من النار ولا بالنار من الرمضاء،
دول ليهم مخرج، مخرجهم الوحيد هم ليهم مخرج، هم بيضغط عليهم. اللي انا لاحظته الفترة اللي فاتت بحاجتين، المقاطعة الاقتصادية دي بتوجع قلبهم، واحنا بقى كشعب كمسلمين انا كرأية واحدة ما اعرفش اي حاجة لا في السياسة ولا في كده، بس اعرف ان ديني واسلامي يأمرني ان يكون في ثورة عارمة عالمية لا تتحدى وتتفضل حاجة زي كده، بيخافوا من الرأي العام. وبعدين في حاجة كمان، مين اللي مسؤول لو أقيم حد الرد على واحد سوري حقير يتجرأ على سب صحابة أو سب النبي؟ كان هيخافوا هيرتجعوا، إنما شوف كم واحد عمال يتكلم في الإسلام ولا حد عارف يصده، ولو رفعنا عليه في القضية هيطلع براء، هيطلعوا برا 100,000 واحد هيطلعوا برا.
كيف ننصر نبينا يا أستاذة؟ تفضلي، كيف ننصر نبينا
عليه الصلاة والسلام؟ ثورة عالمة عالمية في وقت واحد ودعاء واحد ومقاطعة اقتصادية بقوة، ولازم يكون لنا قائد أو جيش إسلامي قوي.
طيب شكرا. دكتور احنا ضعف؟
نعم.
ليه؟ يعني مقاومات الثروة عندنا،
لأننا
الموقع الاستراتيجي، يعني ربنا حبنا بكل شيء،
لأننا جزأنا القوة وأخذنا بعضها وتركنا الجزء الآخر. عندما يقول المولى تبارك وتعالى وأعد لهم ما استطعتم من قوة، جزء منا خد جانب من هذه القوة زي الجانب الاقتصادي، الجانب الاجتماعي، الجانب السياسي، وتركنا أو أهملنا الجانب الشرعي. الجانب الشرعي هو اللي بيحرك هذه الجوانب، وليس الجوانب هي التي تحرك
الجانب الشرعي.
الجانب الشرعي
يعني كنت كده تقيس على الجانب الشرعي
كده، قلت السياسة لا تحرك العلماء ولكن العلماء هم الذين يحركون السياسة.
بس الآن أصبح العكس.
لا أنا عايز أقول لحضرتك بس أنا عايز هو ده
أنت عايز توصف المسألة.
أنا وصف المسألة،
ننظر للمسألة بعيد عن الواقع.
لا بالواقع، بالواقع، الواقع. هنا دلوقتي حضرتك إحنا اقتصادنا، السياسة، الاجتماع، حتى حياتنا احنا، عشان بس احنا كمجتمع صغير في الأسر بعيدين عن توظيف الأمور حياتية من وجهة شرعية.
تمام.
فده اللي خلى الضعف موجود ويسري فينا. وحضرتك لما يساء إلى امرأة وليس إلى نبي، ويتحرك الجيش الإسلامي، الجيش الإسلامي لإنقاذ هذه المرأة، فكيف برسول الله صلى الله عليه وسلم؟
على الصلاة والسلام.
يبقى إذن أنا عايز أقول بقى نلعب بالأدوات بتاعتهم زي ما قال الأخ، وان ده كانت هتيجي في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، إن هي المقاطعة الاقتصادية دي أقل ما يقدم. المقاطعة الإيه؟
رب إن أنا مش موافق على المقاطعة الاقتصادية على أساس إن هي إحنا مش ضعاف عشان نقاطعة اقتصادية، أصل دي أدوات الضعيف. يعني أنا عندي 57 دولة إسلامية
فيها 57 جيش،
ده جانب،
فيها 57 سفير، 57 محمد. رئيس وزير خارجيه.
يا استاذ محمد
جانب
من الجوانب،
يعني ما اقدرش اسحب السفراء مثلا من فرنسا،
نسحب
دي خطوه،
نسحب
تيجي فرنسا تقفل ابدو،
واحد
تقفل شارل ابدو،
ناشد.
هل انا حاربت؟ هل انا بقول للدوله والرؤساء والحكام والملوك العرب حاربوا؟
عشان كده بيقول
يا عم نصرة للنبي. انا اخونا ابو ابراهيم قال لك ايه؟ قال لك لو احد الرؤساء سبوا ابوه رغم اني من عقيدتك يا ايها الرئيس والملك والحاكم والامير ان النبي احب اليك من ابيك وامك وابنائك.
نعم انا في نقطه انه حضرتك حته ان هو فعلا يسحب السفير دي مطلوبه من كل حكام العرب والمسلمين،
ده كان وقتها
ماشي.
طب ما عملوش كده.
في نقطه بقى الاخت رقيه والناس بتتكلم، ليس كل الغرب، ليس كل الغرب
سواء،
عاد النبي صلى الله عليه وسلم.
طب انا هاخد بس اخونا عبد المجيد من الجزائر عشان طولنا عليه. استاذ عبد المجيد السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
والله مش غير طولت وبت وبت ونمت ونمت على في الاستوديو.
تفضل.
عندنا تدخل
تفضل
من 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 ايام ومن اشهر باش نتصل بالقناه، لما نتصل نبقى على الهواء مباشره لحد ما ينقطع.
اتشرفنا بيك اليوم يا شيخ عبد المجيد، اتفضل.
يا اخي يا اخي يا اسلام يا امام مسلمين، في الناس المقاطعة لما تقاطع لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هناك بعض المسلمين الملة تاعتهم فرنساوي وامريكاني ويهودي. مفهوم؟
مفهوم
الكلام. ايه المقاطعة وين؟ ما قسش لرسول الله صلى الله عليه وسلم بملك ورئيس. رسول الله منزه عن العالمين، خير خلق الله، اعز ما خلق الله سبحانه وتعالى. لا نقيسه بإبدو وكرفاس وعلان وفلان هؤلاء كل حثالة الدنيا، حثالة الدنيا وحطب جهنم.
هذا عامل من العوامل.
نعم. شكرا أخونا عبد المجيد من الجزائر. عايز أسألك بقى شيخنا، عندي دهتين للختام أخونا عبد المجيد، نطلع بالكلام اللي قاله، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. يعني هذا حقد أثبته الله في كتابه متجذر بعيدا عن كل المسميات اللي بنقولها. نعم. والضعيف والقوي والحاجات دي.
نعم.
يعني عايز اتكلم نعمل ايه
يا استاذ محمد؟ دلوقتي انت حضرتك بتتكلم عن موضوع الحكام، خلاص ايدينا منهم في الارض. بنتكلم عن المسلمين بقى، كل شخص من المسلمين، كل واحد كده. يا اخي يجب عليك شرعا ان تغضب لله وان تغضب للنبي صلى الله عليه واله وسلم، وان يرى الله عز وجل في قلبك هذا الغضب وهذه الغيره، لان هذا من علامات الإيمان، أن تغضب، يكون في قلبك هذه الحرقة وهذا الغضب لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. الناس اللي هم عملوا دي جريمة، اللي هو يحط على الصفحة بتاعته جيسو يشارلي، دي جريمة، ده إنسان أجرم في حق نفسه جريمة.
ومسلم أخونا عبد المجيد بيقول لك إيه؟ ما عندنا مسلمين وأمريكان ويهود وغير كده.
هذا إنسان أجرم في حق نفسه جريمة عظيمة، ينبغي أن يتوب إلى الله عز وجل منها، لأن هؤلاء الذين سبوا النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أن تتضامن معهم أبدا، وإن قتلوا جميعا لا ينبغي أن تتضامن معهم. هذا أمر. الأمر الآخر يا محمد، إن إحنا عندنا نوع تقصير رهيب. احنا أمة 1,500,000,000 إنسان. هذه الأمة لو أنت نظرت إليها من الحالة الجغرافية هتجد إن هذه الأمة 1,500,000,000 دول فيهم أكثر من 1,000,000,000 إنسان أعجمي، يعني دي أكثر من 1,000,000,000 مسلم على وجه الأرض أعاجم، لا يعرفون اللغة العربية، يتكلمون بلغة العجم. شوية المسلمين العرب بقى دول، المسلمين العرب دول أصل العرب أنهم فيهم عوامل التفكك. العرب أصلهم، أصل بناء الشخص العربي في حب للشهوات، في حب للزعامة والرياسة، في الفخر الجاهلي، هو أصل بني آدم العربي ونحن عرب.
تركبته كده.
وذلك العرب دول طول عمرهم في حياتهم منذ أن خلقوا إلى بعد
لما توحدوا إلى بالإسلام،
عمرهم ما كان لهم قيمة. سمح لي أقول الكلمة دي. عمرهم ما كان لهم قيمة في الدنيا. يعني حتى يا أخي القوى العظمى زمان، الفرس والروم، ما فيش حد فكر أنه يحتل الناس دول. ليه؟ لأنه يحتل إيه؟ شوية خيم في الصحراء وشوية جمال وشوية معيز، هم دول كده. هؤلاء المشتتون المفرقون اللي هم العالة، زي ما النبي وصفهم قال وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة
يتطاولون،
هم دول.
طيب نكمل بس عشان أنا خلص.
هم دول بقى اللي هم العالة
الإسلام كان سبب توحدهم،
والله العظيم هذه الأمة لن تقوم لها قائمة إلا إذا رجعنا إلى دين الله عز وجل، وكان هو محور اهتمامنا ومحور تجمعنا وغضبنا له.
ده في حكام دلوقتي بيهاجموا الدين مش إسلام بحيري. يعني يعني دكتور ماذا تقول في 10 ثواني لأن أنا خلصت يعني.
وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، هذه النصرة الحقيقية لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام. مشاهدي الكرام انتهت الحلقة، يعني كل منا ينصر نبيه كما ورد في الحلقة، لكن استغرب من القانون الفرنسي أنه حاكم المفكر الإسلامي روجي جارودي ب5 سنوات سجن لأنه سب السامية وغير ذلك بإنكاره الهولوكوست والمحرقة اليهودية المزعومة، ولم ويعتبر سب نبي يتبعه 1.6 مليار مسلم حرية رأي. هذا هو ذات القانون الذي حاكم روجيه جارودي ب5 سنوات سجن. كان من المفروض أن يحاكم الصحفي شارل إبدو 2005 بذات الجريمة، لكن لا قيمة ل1.6 مليار رغم أن فرنسا كام 40 مليار أصلا عدد سكانها يعني تمام، فيعني لا قيمة ل1.6 مليار لكن هناك قيمة ل15 مليار يهودي في العالم بيسوق العالم بما فيها حكامنا. انتهت الحلقة، السلام عليكم ورحمة وبركاته.